الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب الحدود، إلى أن قال: باب حد قطاع الطريق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. شرع رحمه الله في الحد الخامس من الحدود بعد حد الزنا وحد السكر وحد القذف وحد السرقة، والفقهاء يعبرون عنه بقولهم: باب حد قطاع الطريق. وبعضهم يعبر بقوله: باب حد الحرابة، وهو أولى لأمرين. الأمر الأول أن فيه مراعاة للفظ القرآن في قوله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الآية. والأمر الثاني أن التعبير بحد الحرابة يشمل ما كان في المصر وما كان خارج المصر، فلا يشترط كما سيأتي أن تكون الحرابة في خارج المصر حتى يعبر عنها بقطاع الطريق. والقطاع صيغة مبالغة، جمع قاطع، وهو من القطع الذي هو ضد الوصل. وإذا قطعوا أفسدوا وأخافوا، ربما قتلوا وأخذوا مالا. وهذا الحد الأصل في ثبوته دليل الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب ففي قوله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وأما السنة فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن قوما من عقل وعرينا قدموا المدينة فاشتووها، يعني استوخموها، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم لقاحا من الإبل، فأعطاهم وخرجوا بها خارج المدينة. فلما شربوا وأكلوا واصطحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم ومثلوا به واستاقوا النعم. فأتى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم، فجيء بهم آخر النهار، فسمر النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وتركوا كما قال أنس في الحرة يستسقون ولا يسقون حتى أهلكهم العطش. قال أبو قلابة وهو الراوي عن أنس: ذلك بأنهم ارتدوا وقتلوا وسرقوا ومثلوا براعي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فأجمع العلماء على أن من قطع الطريق وأخاف السبيل وقتل أو أخذ المال على سبيل المجاهرة والاستعلاء أنه يحد على خلاف في هيئة الحد كما سيأتي. وحد الحرابة يثبت بشروط، منها أن يكون أن تكون المحاربة على سبيل المجاهرة والاستعلاء. فأما لو اجتمعوا وتخفوا وأخذوا الأموال على سبيل الخفية فهم سراق، تطبق فيهم أحكام السرقة. وكذلك لو لم يقطعوا الطريق وإنما يهجمون ويختطفون أموال الناس فهم منتهبون. فمن شرط تطبيق حد الحرابة أن يكون على سبيل المجاهرة والاستعلاء كما تقدم. ومن شروطها عند بعض الفقهاء أن يكون ذلك في الصحراء لا في البنيان، يعني خارج المصر، وهذا فيه خلاف سيأتي. ومن شروط ثبوت حد الحرابة أن يكون معهم سلاح، على خلاف في نوع السلاح الذي يكون معهم وسيأتي إن شاء الله تعالى. على أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في سبب نزول هذه الآية، آية الحرابة، هل نزلت في المسلمين أو في غير المسلمين. فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر القرطبي وغيره أنها نزلت في طائفة من أهل الكتاب نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفسدوا وأخافوا السبيل فنزلت فيهم هذه الآية، وقيل نزلت في طائفة من المشركين. وأكثر أهل العلم من الفقهاء والمفسرين وعليه الأئمة الأربعة أنها نزلت في المسلمين، والدليل على ذلك أن الكفار لو تابوا سواء قبل القدرة عليهم أو بعد القدرة فإن التوبة تجب ما قبلها ولا يؤاخذ ولا يطبق فيهم ولا تطبق فيهم الحدود، كما قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وجاء في مسلم من حديث عبد الله من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله. واختلفوا هل نزلت في هؤلاء الذين اشتووا المدينة وقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ومثل بهم أو لا، قيل نزلت فيهم، وقيل بل نزلت بعد أن فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ونسخت التمثيل بالمحاربين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحمى النار وسمر أعينهم. وقيل بل نزلت بعد ذلك ولم تنسخ ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فعل بهم ما فعلوا بالراعي قصاصا، فزاد في عقوبتهم لأجل الزيادة والبشاعة في جنايتهم على راعي النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله باب حد قطاع الطريق، أي في هذا الموضع سأذكر لك الأحكام المتعلقة بالمحاربين. نعم.
وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح ولو عصا أو حجرا.
وهم الذين لفظ عام هنا وفي الآية، إنما جزاء الذين، فيعم الأفراد والجماعات ويعم المنظمين وغير المنظمين ويعم الذكور والإناث ويعم الأحرار والعبيد، فإن الاسم الموصول من ألفاظ العموم. وهم الذين يتعرضون للناس، لكل الناس سواء تعرضوا لمسلمين أو لغير المسلمين ممن لهم حرمة كأهل الذمة، إذا تعرضوا لهم وكانوا على هذا الوجه بالسلاح فهم محاربون. فأجمع أهل العلم على أن المحاربين لا يكونوا كذلك إلا إذا كان معهم سلاح، والسلاح نوعان، سلاح محدد كالسيوف والخناجر والحراب ونحوها، فهذا بلا خلاف أن من فعل ذلك أنه محارب. وأما إذا كان سلاحهم من المثقل كالحجارة والعصي ونحو ذلك ففي ذلك خلاف، فأكثر أهل العلم وحكي إجماعا أنهم محاربون ولو كان سلاحهم من العصي والحجارة، إذا قطعوا الطريق وأخافوا وأفسدوا وقتلوا أو فعلوا ما يفعل المحاربون. وفي قوله ولو هنا إشارة إلى هذا الخلاف، فإن أبا حنيفة عليه رحمة الله قال لا يكونوا محاربين إلا إذا كان سلاحهم محددا. نعم.
في الصحراء أو البنيان أو البحر.
في الصحراء أو البنيان أو البحر، أما الصحراء والبحر فلا إشكال، وهذا محل اتفاق، لأن المحارب في هذه الحالة يكون بعيدا عن البنيان، والمحاربون بعيدون عن طلب الغوث، فهذا محل اتفاق. وإنما اختلف الفقهاء لو كان هؤلاء الجناة في المصر في البنيان هل يكونوا محاربين أو لا، فالمصنف هنا رحمه الله نص على أنهم محاربون سواء كانوا في صحراء أو في بحر أو في بنيان أو في جو في زماننا كاختطاف الطائرات إذا كان بسلاح ونحوه فإنهم محاربون. وهذا القول هو رواية في المذهب وهو قول الجمهور لعموم الآية، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ولم يخص مكانا دون مكان، ولأن الجناية في المصر على الناس على هذا الوجه قد تكون أعظم منها خارج المصر. وفي رواية في المذهب وهو مذهب الحنفية أن المحاربة لا تكون إلا في الصحراء لا تكون في البنيان، قالوا لأن من في البنيان يلحقه الغوث، ولأنهم إنما يسمون بقطاع الطريق، والذين في البنيان أقرب ما يكونون من المختلسين أو المنتهبين، والأول أقرب لعموم الآية، ولأن من استطاع أن يخيف الناس وأن يأخذ أموالهم أو أن يسفك دماءهم على سبيل المجاهرة في المصر أولى بهذه العقوبة ممن فعله في خارجه. نعم.
فيغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة،
هذا الشرط الثالث، أشار أولا إلى الشرط الأول بالسلاح وإلى الشرط الثاني في قوله في الصحراء أو البنيان، والشرط الثالث أن يكونوا مجاهرين لا على سبيل الاختفاء. قال فيغصبونهم المال، يغصبونهم المحارب إما أن يغصب مالا وإما أن ينتهك عرضا وإما أن يسفك دما وإما أن يروع الناس، هذه أربع جنايات، ولذلك جاءت العقوبة مختلفة باختلاف أفعالهم. والمجاهرة قد تكون بسلاح وقد تكون بلا سلاح، فإن كانت بسلاح فهي المحاربة، وإن كانت مجاهرة فقط بلا سلاح وإنما يخطفون الأموال ويختلسونها من الناس ففيهم فهؤلاء ليسوا سراقا وليسوا محاربين، وإنما يكتفى في حقهم بالتعزير. وإن كان ليس معهم سلاح ويأخذون الأموال على سبيل الخفية، يخططون ثم يهجمون على الأموال على سبيل الخفية في الأمصار أو في القوافل التي في الطريق، فهؤلاء سراق إذا أقروا أو قامت عليهم البينة تقطع أيديهم فقط كما تقدم في حق في حد السرقة. نعم.
ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين،
ويثبت حد الحرابة ببينة، والبينة شاهد عدل من الذكور كما تقدم في حد السرقة، أو أن يقر أو يقر المحارب مرتين كما تقدم معنا في السرقة، وقلنا أن الصواب أن الإقرار مرة واحدة يكفي. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم للسارق ما أخالك سرقت، فهذا تلقين للرجوع وليس طلبا لتكرار الإقرار. فيعتبر في ثبوت حد الحرابة البينة أو الإقرار. نعم.
والحرز ونصاب السرقة،
إن كان فعلهم أخذ مال فقط فلا يطبق فيهم حد الحرابة إلا إذا كانت الأموال التي أخذوها بلغت نصاب السرقة، وهو كما تقدم ربع دينار أو 3 دراهم أو عرض قيمته تعادل أحد النصابين. ونصاب السرقة الذي تقطع به اليد هو النصاب الذي تثبت به عقوبة المحارب، وهذا مذهب الجمهور. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يشترط النصاب في حد الحرابة، لأن الله عز وجل ما ذكره، إنما قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وآخذ القليل مع التخويف والسلاح كآخذ الكثير، فيطبق عليه الحد. وهذا والله أعلم هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر النصاب في السرقة، قال: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. والقطع هو حد السرقة، صحيح أن في حد الحرابة قطع، لكنه ليس حدا واحدا، ولأن الجناية مختلفة، الجناية مختلفة والموجب مختلف. الموجب هناك هو السرقة، وهنا موجب الحد قد يكون الأخذ، وقد يكون القتل، وقد يكون مجرد الإخافة السبيل. وكذلك الحرز، لا يشترط أن يخيف الناس وأن يأخذوا من الحرز على الصحيح. نعم.
فمن أي فأي مكلف ملتزم ولو أنثى أو رقيقا منهم أي من قطاع الطريق قتل مكافئا له أو غيره أي غير مكافئ
أو غيره أي غير
مكافئ، كالولد يقتله أبوه، وكالعبد يقتله الحر، وكالذمي يقتله المسلم، وأخذ المال الذي قتله لقصده قتل وجوبا لحق الله تعالى.
ثم قال رحمه الله: فمن، هذه شرطية، وهي أيضا من ألفاظ العموم. من يعني أي مكلف ملتزم، المكلف أخرج غير المكلف، المكلف هو العاقل البالغ، أخرج الصبي والمجنون، وإذا كان معهم صبي أو مجنون فإن الحد لا يقام عليهم، لو كانوا جماعة فيهم مجانين وفيهم صغار فالحد لا يقام عليهم، ويقام على من معه عند الجمهور، خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: إذا كان معهم هؤلاء فإن الحد يسقط للشبهة. والصواب هو الأول، لأن المحاربين سيلجون إلى هذه الحيلة ويأخذون المجانين معهم حتى لا يقام عليهم الحد. أي مكلف ملتزم، الملتزم هو المسلم الذي التزم بأحكام الشريعة، والذمي، فأخرج غير الملتزم. غير الملتزم من هو؟ من من الكفار؟ الذمي ملتزم، المحارب والمعاهد والمستأمن، هؤلاء ليسوا بملتزمين بأحكام الشريعة. فمن فعل هذا منهم فمن غير الملتزمين فإن العقوبة في حقهم أن يقاتلوا، لأنهم كفار، وتباح أموالهم ودماؤهم، لا ينفذ فيهم حد الحرابة فقط، بل تستباح دماؤهم وتستباح أيضا أموالهم ويقاتلون. هذا معنى قوله ملتزم. وفي قوله ولو أنثى، يعني تكون الأنثى محاربة، ولو إشارة إلى خلاف، فالأنثى إذا خرجت مع المحاربين فإن الحد يطبق عليها كالرجال، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، لأنه يستعان بها وبرأيها، ولأنها قد تباشر هي الأخذ. وقال أبو حنيفة رحمه الله: الذكورة شرط في تطبيق حد الحرابة، لا بد أن يكون المحارب ذكرا أو يكون ذكورا، قالوا: لأن المرأة ليست من أهل القتال، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة، وحينما رآها في الغزو قال: ما كان لمثل هذه أن تقتل. وهذا أيضا ضعيف، لأن هذا في القتال، وها هنا حد. والمرأة في القتال لو قاتلت وحاربت المسلمين جاز قتلها، وإنما نهي عن قتل المرأة كالنهي عن قتل الصبيان الذين لا يقاتلون والعباد وأهل الصوامع. فهذه المرأة التي خرجت وحاربت تستحق أن يقام عليها الحد، وهي داخلة في قوله عز وجل: الذين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. فبأي حجة تخرج المرأة؟ ولأن الرجل الواحد قد يستعين بمجموعة من النساء ويحاربون ويقطعون الطريق، ثم يدرى عن النساء الحد. أبو حنيفة قال: تعزر لكن لا تقتل، والصواب هو الأول. أو رقيقا، أيضا إذا كان المحارب رقيقا يقام عليه الحد لدخوله في عموم الآية. قال: منهم، أي من قطاع الطريق. قطاع الطريق نوعان: مباشرون ومعاونون. المعاون يسمى الردء، والطليع الذي يستطلع الأخبار، فهؤلاء كلهم محاربون، كلهم محاربون. إذا انطبقت الشروط أقيم عليهم الحد، فيطبق على الردء وعلى الطليع، كما أن الردء والطليع والمعاون يقتسم من الغنيمة إذا كان مع المجاهدين، وكما تقتل الجماعة بالواحد، تقدم معنا في القصاص، ولو لم يباشروا جميعا القتل، أو لو لم يباشروا جميع القتل، فإن القتل والزهوق ما حصل إلا بفعلهم، على تفصيل تقدم في كتاب القصاص باشتراطهم أن يفعل كل واحد منهم ما قد يؤدي إلى الزهوق. قال رحمه الله:
ثم غسل وصلي عليه، ثم صلب.
ثم غسل، يعني بعد أن أعد العبارة الأولى.
ثم غسل،
قال: قتل مكافئا.
قتل مكافئا له أو غيره، أي غير مكافئ، كالولد يقتله أبوه.
المحارب إذا قطع الطريق قد يقتل مكافئا له، أو يقتل غير مكافئ. قتل مكافئا أو غيره هي الصواب، الله يفتح عليك. قتل مكافئا له، المكافي له المساوي له في الدرجة وفي الدين. فمسلم يقتل مسلما، أو ذمي يقتل ذميا، أو حرا يقتل حرا، أو عبد يقتل عبدا، هذا لا إشكال. لكن ماذا لو قتل غير المكافي؟ مسلم قتل كافرا، مسلم محارب قاطع الطريق قتل ذميا، أو حر قتل عبدا، فهل يطبق عليه الحد؟ قال هنا: قتل مكافئا له أو غيره، أو غير مكافئ، كالولد يقتله أبوه. هنا ليس لا ينفذ القصاص في الأب، لا ينفذ القصاص في الأب، لكن لو أن الأب صار من قطاع الطرق فقتل ابنه، فإن الأبوة لا تمنع من إقامة حد الحرام، كما منعت فين؟ ها؟ في القصاص. في القصاص تقدم معنا من شرط استيفاء القصاص ألا يكون بينهما ولادة، هنا ليست شرطا. وكذلك لو كان المحارب عبدا، لو كان المحارب حرا قتل عبدا، أو كان مسلما قتل ذميا، نعم.
وكالعبد يقتله الحر، وكالذمي يقتله المسلم، وأخذ المال الذي قتله لقصده
قتل. هذا جواب الشرط. فمن هذا اسم الشرط، جوابه يقتل سواء كان مكافيا أو غير مكافي فإنه يقتل. وهذه المسألة فيها خلاف مع الشافعي رحمه الله، فإنه اشترط المكافأة، قال فإن كان المحارب مسلما وقتل ذميا لا يقتل المسلم، يعزر لكن بغير قتل عدم المكافأة. والظاهر من عموم الآية أنها لم تفصل، لأن في حد الحرابة حقوق لله عز وجل، وحقوق لعامة المسلمين، وحقوق للمعتدى عليهم، فيقتل. قال قتل، واشترط رحمه الله أن يأخذ المال الذي قتله لقصده. قال أما لو قتله لعداوة بينهما سابقة وليس لقصد إخافة السبيل وأخذ المال، سبب القتل ليس ذلك، فإنه لا يقتل إلا إن كان مكافئا. لو أعدنا متن الزاد، فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كالولد والعبد والذم وأخذ المال قتل ثم صلب. العقوبة في الحرابة على المذهب، وهو مذهب الشافعية، على أربعة أحوال: قتل وصلب، أو قتل فقط، أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف، أو النفي. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهي على هذا الترتيب. متى يقتل ويصلب؟ قالوا إذا قتل وأخذ المال، قتل ثم صلب. متى يقتل فقط؟ قالوا إذا قتل فقط ولم يأخذ مالا. متى تقطع الأيدي من خلاف؟ تقطع اليمنى، اليد اليمنى، تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. متى؟ إذا أخذ مالا فقط ولم يقتل. متى ينفى من الأرض؟ إذا أخاف السبيل فقط. وهذا عند على ما ذكرنا مفرع على تفسير الآية، فإن الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو فقالوا أو هنا للتنويع والترتيب، هكذا قال الجمهور. وإن اختلفوا في التنويع، اختلف الشافعية والحنابلة عن الحنفية في طريقة تنويع العقوبة. المالكية والظاهرية قالوا أو في الآية، لماذا؟ للتخيير. قالوا الإمام مخير في المحاربين، إن شاء قتل من يقتل، وإن شاء قطع من خلاف من يقطع، وإن شاء صلب من يصلب، وإن شاء نفى من الأرض. على أن الإمام مالك رحمه الله قال إن قتل تحتم القتل، لكنه يخير هل يصلب أو لا يصلب. والنظر للإمام بحسب المصلحة العامة. ولذا قال المالكية إن كان المحارب هذا إن كان صاحب رأي تحتم قتله، وإن كان صاحب قوة وبطش لكنه بلا رأي كان الأولى أن تقطع يده ورجله من خلاف، تذهب القوة التي يبطش بها ويبقى لأنه لا رأي له. وإن كان لا هذا ولا ذاك بل من الرد والطليع والمعاونين فقد يكتفى في حقهم بالنفي. واحتجوا بأن ابن عباس رضي الله عنه قال ما كان في القرآن من أو فهي للتخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقال في كفارة الأيمان: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهو مخير بالإجماع بين هذه الخصال. والجمهور قالوا التخير هنا بعيد، لأن التخير في آية فدية الأذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والتخير أيضا في كفارة الأيمان انتقل فيه من الأدنى إلى الأعلى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فترقى من الأدنى إلى الأعلى، فأغلظها النسك. وكذلك في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فتحرير الرقبة أغلظ مما قبلها. بينما هنا المقصود هو ملاحظة حجم الجناية، والجنايات في المحاربة ليس سواء، الذي يخيف فقط ليس كالذي يخيف ويأخذ، والذي يخيف ويأخذ الأموال ليس كالذي يخيف ويأخذ الأموال ويقتل. فيتعين التنويع في الحد بحسب الجرم. كذلك استدلوا بحديث روي عن ابن عباس سيذكره المصنف إن شاء الله تعالى. نعم.
قتل وجوبا لحق الله تعالى.
قتل وجوبا يتحتم القتل. قوله لحق الله هذا قيد ليخبرك أن أولياء الدم الذين قتلوا في المحاربة ليس لهم حق في العفو، بل يقتل وجوبا حتى لو عفا أولياء الدم. يعني لو أخافوا السبيل وقتلوا 10 أولياء، 10 هؤلاء عفوا عنهم، لا يسقط الحد بالعفو، لأن الحق هنا لله وليس لأولياء الدم. هذا معنى قوله قتلوا وجوبا، وهذا بالإجماع لحق الله تعالى، يعني ولو عفا صاحب المال أو صاحب الدم. ثم غسل وصلي عليه المحارب لأنه مسلم إذا كان مسلما، وهذا بلا نزاع. نعم. بعد أن يقتل يغسل ويصلى عليه. نعم. ثم
صلب قاتل
ثم
من
صلب بعد القتل. من الذي يصلب؟ الذي قتل وأخذ مالا يجمع عليه بين القتل والصلب، إلا واحد. من هو؟ قال غير المكافئ. إن كان قد قتل غير مكافئ له فيكتفى في حقه بالقتل، كالوالد يقتل ابنه على سبيل الحرابة يقتل لكن لا يصلب، أو الحر يقتل عبدا يقتل لكنه لا يصلب، أو المسلم يقتل ذميا في المحاربة يقتل لكنه لا يصلب. ولذا قيده قال ثم صلب قاتل. نعم.
ثم صلب قاتل من يقاد به في غير المحاربة.
في غير المحاربة يعني في القصاص. من الذي لا يقاد به في غير المحاربة؟ الأب مع ابنه، المسلم مع الذمي، الحر مع العبد. وفي قوله ثم صلب فيه دليل على أن الصلب متأخر عن القتل، يقتل أولا بالسيف ثم يصلب، وذلك لظاهر الآية، فإن الله عز وجل قال أن يقتلوا أو يصلبوا، وهذا هو مذهب الشافعية أيضا. وقال الحنفية والمالكية يصلب أولا ثم يقتل، قالوا لأن الصلب تنكيل، وما فائدته بعد القتل؟ كيف يصلب بعد أن يقتل؟ فيصلب يوم أو يومين حتى يشتهر أمره، ثم ينزل ويقتل، أو يقتل وهو مصلوب ثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلى عليه. والصواب هو الأول، لأن في الصلب نكال لغيره، كان لغيره وليس له هو، ولأنه إذا صلب وهو حي زيد في عذابه ومنع من الطهارة ومن الصلاة على وجه الشرعي. وقال بعض أهل العلم الإمام مخير، إن شاء صلب ثم قتل، وإن شاء قتل ثم صلب. نعم.
حتى يشتهر أمره.
هذه الغاية، حتى للغاية، يبقى مصلوبا حتى يشتهر أمره في الناس وينزجر بما وقع له من العقوبة، وهذا أيضا مذهب الشافعي. وقال الحنفية يبقى مصلوبا ثلاثة أيام، يبقى مصلوبا ثلاثة أيام، وهو قول للشافعي أيضا، لكنه كما قال الموفق توقيت بلا توقيف، ثلاثة أيام توقيت لكن بلا توقيف. ما معنى بلا توقيف؟ يعني بلا دليل. فيصلب حتى يشتهر أمره إلا أن يتغير. وقال بعض العلماء يصلب حتى يسيل صديده ثم ينزل، والمالكية على أصلهم قالوا يخضع لاجتهاد الإمام إن شاء يوما أو نصف يوم أو أكثر أو أقل بحسب المصلحة. هذه العقوبة الأولى لمن قتل وأخذ مالا، يقتل ثم يصلب، إلا إن كان قتله لغير مكافئ فيكتفى في حقه بالقتل فقط. نعم.
ولا يقطع مع ذلك،
ولا يقطع، لا يقطع مع ذلك، يعني مع القتل والصلب، لأن القتل أحاط بالعقوبة، أحاط بالعقوبة. والذين قالوا بالتخيير على أصلهم مذهب الظاهرية والمالكية فيما ما اشتهر عنهم، قالوا الإمام مخير، إن شاء أن يقطع يقطع. نعم.
وإن قتل المحارب ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب،
هذه المرتبة الثانية، قتل فقط دون أن يأخذ مالا، قتل حتما، هذا مذهب الجمهور، حتما يعني ليس لأحد أن يسقط القتل عنه، ولم يصلب، ولم يصلب، هذا على مذهب من يرى أن أو للتنويع، ومن يرى التخيير مثل المالكية قالوا للإمام صلبه، وقال الظاهرية لا يتحتم القتل، قد يقتل ويرى الإمام أنه لا يقتل، هذا فيه بعد، هو يتمسكون بأن أولي للتخيير، لكن هذا فيه بعد، كيف يقتل ونقول ينفى فقط، هذا بعيد. قال قتل حتما يعني يتعين القتل ولا يخير فيه، ولم يصلب، عند المالكية قالوا للإمام أن يصلبه، فيساونها بالحالة الأولى، قالوا لأن الإمام مخير في العقوبة. نعم. والذي يظهر أن عقوبة هذا ليست كعقوبة من قتل وأخذ. قال لماذا؟
لأنه لم يذكر في خبر ابن عباس الآتي
الذي سيأتي، وهو الموافق أيضا للنظر. نعم. لاختلاف الجناية. نعم.
وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف كقطع يد أو رجل ونحوهما تحتم استيفاؤه كالنفس.
هذه جملة معترضة في المراتب الأربعة التي أشرنا إليها. أحيانا أثناء المحاربة يمثلون بالمجني عليهم، ربما فقعوا عينا أو قطعوا يدا، فإذا كانوا سيقتلون قبل القتل يستوفى منهم القصاص، فإن فقعوا عينا تفقى أعين الجميع من المحاربين، إن أخذوا أذنا أخذت، إن قلعوا سنا أخذت أسنانهم المماثلة لهم، على الشروط التي تقدمت معنا في استيفاء القصاص. قال وإن جنوا بما يوجب قودا يعني قصاصا في الطرف كقطع يد أو رجل ونحوها كالسن أو العين، اقتلاع العين مما يجري في القصاص، تحمتم استيفاءهم. لكن لو كسروا العظام، العظام ليس فيها قصاص لعدم أمن الحيف. وقوله تحتم، تحتم ستأتي معنا أكثر من مرة، معناها أنه ليس في هذا الحد حق لأولياء الدم أو للمجني عليهم، الحق هنا لله عز وجل. تحتم استيفاؤه كالنفس يعني كالقصاص في النفس. نعم.
صححه في تصحيح المحرر وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين وغيرهما.
نعم. هذا الرأي، إن جنوا بما يوجب قودا يستوفى منهم قبل إقامة الحد، وهذا الحكم زائد على ماذا؟ زائد، الله يفتح عليك، زائد على ما في الآية. الآية لم تذكر قصاصا، وإنما ذكرت أن جزاء المحاربين أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، لم يذكر فيها إن كانوا أخذوا أطرافا فأخذوها منهم قصاصا، ما ذكرت هذا الآية. فنظرا لخلاف الآية قال هذا الرأي الذي هو رواية في المذهب صححه في تصحيح المحرر للمجد جد شيخ الإسلام، له تصحيح لعز الدين الكناني المصري القاهري متوفى في القرن التاسع، وهو من مصادر المرداوي في الإنصاف، وجزم به يعني هذا القول في الوجيز الدجيلي، سراج الدين الدجيلي في الوجيز، كتاب مختصر أيضا في المتن مطبوع، وهو من علماء القرن الثامن، توفي سنة 32 و700. وقدمه في الرعايتين صاحب الرعايتين أحمد بن حمدان في الرعاية، له الرعاية الكبرى والصغرى، قدم هذا الرأي وغيرهما، هذا رأي في المذهب رواية. ثم ذكر الرواية الأخرى قال وعنه
لا يتحتم استيفاؤه، قال في الإنصاف وهو المذهب.
أيوة، هذه الرواية الأخرى لا يتحتم الاستيفاء، فلأولياء المجني عليه أن يعفو، الحق لهم أن يعفو. قال في الإنصاف، القائل هو المرداوي وهو المذهب. نعم.
وقطع به في المنتهى وغيره.
وقطع به في المنتهى، هذا كلام البهوتي الشارح ليس كلام المرداوي، لأن المنتهى متأخر، المنتهى لابن نجار من علماء القرن العاشر، وهذا الذي قدمه أيضا الموفق رحمه الله في المغني. نعم.
وإن أخذ كل واحد من المحاربين من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق من مال لا شبهة له فيه ولم يقتلوا، قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وجوبا.
هذه الحالة كم؟ الثالثة. ما هي الحالة الأولى؟ أن يقتلوا ويأخذوا ماله فيقتل ثم يصلب. الحالة الثانية أن يقتل ولا يأخذ مالا فيقتل فقط. الحالة الثالثة أن يأخذوا مالا فقط. فما هي عقوبتهم؟ القطع، قطع الأيدي والأرجل من خلاف. قال وإن أخذ كل واحد من المحاربين من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق، يعني أخذ نصابا ما يعادل ربع دينار أو 3 دراهم أو عرضا يعادل أحد النصابين، وهذا على ما تقدم اشتراط النصاب وهو قول الجمهور، فإن فعلوا ذلك فعقوبتهم قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى. هذا معنى من خلاف، لأنه لو قطعوا اليمنى واليمنى تضرر ويختل توازنه ولا يستطيع أن يمشي على خشبة، فالشريعة رحمته في هذا. لكن في هذه الجملة إشكال ذكره صاحب الحاشية رحمه الله ابن قاسم في قوله وإن أخذ كل واحد منهم، هل يشترط في قطعهم على هذا الوجه من خلاف أن يكون ما أخذه كل واحد منهم يبلغ نصابا؟ الجواب لا، يكفي أن يأخذوا ما مجموعه نصاب، ولذلك قال زيادة كل هنا في الزاد لعلها سبق قلم وليست في غيره. فإذا أخذوا من المال ما يبلغ، لو قلنا ربع الدينار يعادل 120 ريالا، هذا وهم 3، هذا أخذ 40 وهذا 40 وهذا 40، يقطعون ولو أن كل واحد منهم ما أخذ ما يبلغ النصاب. ومن شرط الاكتفاء بالقطع من خلاف ألا يكونوا قد قتلوا، ولذا قال ولم يقتلوا. ومن شرطه أيضا ألا يكون لهم في المال شبهة، ولذا قال من مال لا شبهة له فيه، يعني المحارب، فإن كان له فيه شبهة فالحدود تدرأ بالشبهات. قال قطع من كل واحد، وهذا مذهب الجمهور، والظاهرية والمالكية على أصلهم في التخير. نعم. قال في مقام واحد، يعني تقطع اليد وتحسن في الزيت ثم تقطع الرجل مباشرة وتحسن في الزيت، لأن الله عز وجل جمعها بالواو التي تدل على اشتراك، أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف في مجلس واحد، ولحديث ابن عباس الذي سيأتي، والحسم تقدم معنا. نعم.
وحسمتا بالزيت المغلي ثم خلي سبيله،
أو بأي وسيلة حديثة من التي تكف الدم، ثم يخلى سبيله، يعني فلا يحبس، يخلى سبيله، يراه الناس وينزجرون بما يرون من عقوبته. نعم.
فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا.
هذه الحالة
الرابعة.
كم؟ الرابعة. لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا، فعقوبتهم النفي. فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا، لكن لو انتهكوا عرضا العياذ بالله، فللإمام كما قال شيخنا حفظه الله أن يحكم عليهم بالقتل والصلب، لأن حماية الأعراض أولى من حماية الأموال. وكذلك لو أفسدوا العقول وأفسدوا الشباب بترويج المخدرات، وعليه فتوى هيئة كبار العلماء في هذه البلاد المباركة حرسها الله، فإنهم أيضا يعتبرون من المفسدين في الأرض ويسعون في الأرض فسادا. فهؤلاء للإمام أيضا أن يعزرهم ولو بالقتل. قال فإن لم يصيبوا نفسا وإنما اكتفوا بالإخافة ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا. فإن لم يصيبوا نفسا أو أصابوا مالا لم يبلغ نفوا بأن يشردوا متفرقين، يعني لا ينفوا جماعة في بلد واحد حتى لا يمكنوا من التخطيط والرجوع إلى ما كانوا عليه. والنفي فسر هنا، قال فلا يتركوا يأوون إلى بلد، بل ينقلون من بلد إلى بلد. وقال الشافعية وهو المشهور عند الحنفية النفي يكون بالحبس، يحبسون في البلد حتى لا يفسدوا البلدان الأخرى، فإن المحبوس منفي، هو ليس مع أهل الدنيا وليس مع أهل الآخرة، محبوس في السجن. ولذلك يحتجون بقول بعض السجان خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى، إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. فهم بعيدون عن الحياة. ولو قيل أن الأمر يعود إلى الإمام إذا رأى أن ينفيهم من بلد إلى بلد، لا يستقرون في بلد حتى تظهر توبتهم، وإن رأى أن المصلحة في حبسهم حبسهم، والله أعلم. قال حتى، هذا الغاية، تظهر توبتهم. نعم.
حتى تظهر توبتهم لقوله تعالى،
هذا ما سيختم به الآن هو دليل ما تقدم، دليل التنويع هو الآية، على الخلاف الذي تقدم هل الأول للتنويع أو للتخير. دليل ما تقدم هو الآية مع حديث ابن عباس الذي سيذكره. قال
لقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض.
يحاربون الله ورسوله، أو يحاربون أولياء الله ويحاربون رسوله وأولياء رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يحارب، وهذا على سبيل الاستعارة. هذا كقول عز وجل إن تقرضوا الله، فالله عز وجل لا يأخذ من عباده وهو الغني سبحانه وتعالى، ولكن ذكر هذا وأضافه إلى نفسه للترغيب في الصدقة. وهنا أضافه إلى نفسه لتبشيع صنيع هؤلاء، ويسعون في الأرض فسادا بأفعالهم هذه. نعم، هذا الدليل الأول. نعم،
قال ابن عباس رضي الله عنهما،
هذا الحج على التنويع، قول ابن عباس وهو ترجمان القرآن والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله عز وجل في الدين. ماذا قال؟
إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا.
هذا شيء مجمع عليه كما قال الموفق، هذه الحالة الأولى، لكن اختلفوا أيهما يقدم، القتل أو الصلب، طبعا خلافا لأهل الظاهر فإنهم على أصل في التخيل. وإذا الحالة الثانية،
وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا.
نعم، على الأصح. نعم،
وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. رواه الشافعي،
رواه الشافعي في المسند وفي الأم، لكنه ضعيف جدا كما قال الألباني رحمه الله في الإرواء، وإنما يستأنس به على ما ذكروه من المعنى الوجيه في تنويع العقوبة باختلاف الجريمة. ولذلك هناك مسائل لم يذكر هذا الحديث ولم تذكرها الآية، منها ضمان ما أخذوا فإنهم يضمنونه، وهو على نوعين، ما بقي بأيديهم بعينه فهذا يضمن اتفاقا، وأما ما أتلفوه فيضمنوه بالمثل أو بالقيمة عند الجمهور. والحنفية كما قالوا في السرقة قالوا لا يجمع عليه الحد ولا والغرم، والمالكية فرقوا بين الموسر والمعسر، والصواب أنهم يضمنون حق الآدمي، والحد إنما هو لأجل جنايتهم وتعديهم لانتهاكهم لحدود الله عز وجل. بقي مسائل مع أحكام الصائل نختم بها إن شاء الله في المجلس القادم حتى لا نطيل عليكم، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا وعموم المسلمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، المدارس الفقهية ثلاث: مدرسة أهل الحديث، ومدرسة أهل الرأي، ومدرسة أهل الظاهر. هذه مناهج للعلماء في استنباط الأحكام. مدرسة أهل الحديث الذين لا يقدمون القياس على النصوص. مدرسة أهل الرأي يعملون الرأي، ولو تعارض الرأي مع الدليل تأولوا الدليل، إلا في حدود قد يقدمون فيه الدليل ويخالفون القياس لمعنى آخر، كما فعلوا في القهقهة في الصلاة. المدرسة الثالثة مدرسة أهل الظاهر الذين يعملون ظواهر النصوص ولا يقولون بالقياس، وهم عكس مدرسة أهل الرأي. أهل الحديث يتكونون من ثلاثة مذاهب: المذهب المالكي، والمذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي، وكلهم مدرسة واحدة، لأن أحمد تلميذ للشافعي، والشافعي تلميذ لمالك. وأما أبو حنيفة رحمه الله فهو متقدم عنهم جميعا وله أصوله الخاصة، والصواب ليس مع هؤلاء وليس مع هؤلاء، قد يكون مع هؤلاء وقد يكون مع هؤلاء، وقد يتفقون جميعا على الحكم المسألة، وإن اختلفوا في الاستدلال لها. وهذه كلها مدارس فقهية معتبرة، ومناهجهم لا زال المسلمون يستفيدون منها إلى اليوم، فرحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وهذا السؤال واسع جدا، وتحتاج إن شاء الله إلى أن تجري في العلم حتى يعني تطلع على ما فيه من تفاصيل. نعم، النفي هنا كالنفي في الزنا يعني، لكن هنا قال الفقهاء تنفى حتى المرأة هنا إذا كانت من المحاربين، نفيت ويخرج معها المحرم، ينفى من بلد إلى بلد، لا يستقر في بلد حتى لا ينتشر الفساد في البلد الذي انتقل إليه. ومنهم من فسر النفي بأنه يمكن من الهروب ثم يطارد، يبقى في هلع من المطاردة ويخشى من الإمساك به ومن عقوبة أشد من مجرد النفي. لو رأى الإمام أن الحبس أنفع له، يعني كانوا في القديم ينفون في قرية في اليمن مهجورة، القضاة يرسلون إلى الوالي الذي هناك أن يستقبل هذا المنفي، لكن هذا قد يشكل إذا اجتمعوا في مكان واحد قد يقع منهم من الفساد أعظم مما وقع منهم من قبل. لا لا لا، ينفى ليسيح ويستمتع، ينفى بخوف ولا يستضاف ولا يؤوى في البيوت ولا في الدور، ويكتب لكل بلد أن هذا محارب ويحذر منه الناس. وهذا الذي على هذا الوجه لا يستلذ بطعام ولا شراب ولا بمنام. ليس بالضرورة أن ينتقل إلى دولة أخرى، ينتقل من داخل البلد من مدينة إلى مدينة، يمكن أن يحصل هذا. وهذا كما ذكرنا قد يخضع لاجتهاد القاضي، لو رأى أن الأصلح أن يحبس في نفس البلد فله وجه. وهناك أئمة قالوا به، وهم الحنفية وبعض الشافعية والمالكية رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليهم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.